الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب مدخل إلى علم السياسة للدكتور جاسم زكريا، تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة منيا مرعي. يغطي هذا التسجيل الجزء الثاني من الوحدة التعليمية الثامنة، والتي هي بعنوان السياسة في التطبيق، من الصفحة 248 حتى الصفحة 261. الجزء الثاني بعنوان الاستراتيجية السياسية. الملخص: إذا كانت السياسة هي فن ممارسة السلطة، فإن الاستراتيجية هي مبرر وجودها، سواء أكان ذلك على الصعيد الداخلي أم الخارجي. فالسلطة لابد لها من خطة واضحة تحدد فيها الأهداف الكبرى التي يتوجب عليها تحقيقها، لما فيه مصلحة المجتمع الذي تحكمه بدون عوائق كبرى تمنعه من ذلك. الفقرة ألف بعنوان الارتباط الوثيق بين السياسة والاستراتيجية. إذا كانت السياسة هي فن ممارسة السلطة، فإن الاستراتيجية هي مبرر وجودها، سواء أكان ذلك على الصعيد الداخلي أم الخارجي. فالسلطة لابد لها من خطة واضحة تحدد فيها الأهداف الكبرى التي يتوجب عليها تحقيقها، لما فيه مصلحة المجتمع الذي تحكمه بدون عوائق كبرى تمنعها من ذلك. ولذا فإنها تجد نفسها في حال بروز عوامل تعيقها أو تؤخر تنفيذها، مضطرة لاتباع السبل الكفيلة بتذليل هذه العقبات. وتجاوز الصعاب ليس بمسألة يسيرة في كل الأحيان، فهو يفترض مرونة كبرى في الحركة، ويتطلب توافر إمكانيات واسعة تسمح لهذه السلطة بتطوير ما يقف في طريقها ووضعه في خدمتها. وتقسم استراتيجية السلطة عادة إلى قسمين: وطني ودولي، وهما مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا، بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فكل منهما يخدم الآخر بصورة مباشرة، وهذا من صلب وحدة السلطة والنظام السياسي وكلية حركته وشمولها. وتتنوع استراتيجية السلطة على الصعيد الوطني بتنوع الميادين التي تتصدى لها والأهداف التي تريد بلوغها، وهي في كل الأحوال تستوجب فهما دقيقا لمعطيات الواقع القائم. فالاستراتيجية المتبعة لتحقيق أعلى درجة من التلاحم السياسي على المستوى الداخلي مثلا، تتطلب معرفة عميقة بالشرائح أو الفئات التي تتكون منها المعارضة، وطرق التأثير عليها، ووسائل استقطاب بعضها أو تحييده بحسب ما تقتضيه الظروف السائدة. كذلك فإن الاستراتيجية الاجتماعية أو الاقتصادية تستوجب هي الأخرى وسائل تتناسب مضمون الغايات التي وضعت لأجلها. والاستراتيجية هي الشرط الأساسي الذي يمكن الدولة من حفظ وجودها وحماية مصالحها. من هنا ينشأ التطابق التام بين الدولة وبين الاستراتيجية. لدرجة أن الدولة تظهر وكأنها تعني استراتيجية سلطة موجهة للحفاظ على الأبعاد الحيوية للجماعة والإبقاء عليها، وتمثل سلطة الدولة طريقا استراتيجيا للكفاح ضد الزوال، وتنظيما ومؤسسات تنشئ وسائل عمل تهدف لهذه الغايات التي هي في جوهرها التصدي لهشاشة الواقع وإدخال الاستقرار إلى قلب المجتمع. أي أن سلطة الدولة هي مجموعة الأفعال المتناسقة والمناورات الذكية من أجل الانتصار على الأوانية وتفكك الأشياء. والاستراتيجية هي نقيض الارتجال والعفوية، وتشكل درجة عليا من الفكر المنظم، وتنطلق في جوهرها من الطموحات الكبرى للجماعة. ولذا فإنها يجب أن تتجنب دائما الفشل، وتحقق درجة معينة من النجاح الذي لا يمكن أن يتم إلا بواسطة العقل القادر على توقع الأشياء ورسم طرق التعاطي معها بوضوح. وهذه هي مهمة الاستراتيجي الذي يجب أن يكون ذلك الشخص الذي يسعى إلى النصر انطلاقا من الواقع الموضوعي والتوجه الطبيعي للأمور. فهو يفترض سيراً معيناً لكل عمل يخضع لضرورة داخلية، ويحصل على النصر بدون معركة عن طريق معرفة كيفية تنشيط دينامية التطورات المرتبطة بمجرى الأشياء. ويختلف المفهوم الاستراتيجي في التطبيق باختلاف المدارس أو القادة. فالمدرسة الألمانية كانت مع كلاوس فيتس تطبق في القرن التاسع عشر استراتيجية المواجهة المباشرة قبل أن تنتقل فيما بعد مع هتلر إلى استراتيجية الحرب الخاطفة. والمدرسة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ وهوشي في فيتنام اعتبرت أن حرب العصابات طويلة الأمد هي أفضل استراتيجية لإنهاك الخصم واستنزاف قواه نهائيا. وخلطت المدرسة الروسية مع تروتسكي ولينين بين مفاهيم تتراوح بين المواجهة المباشرة والحرب بعيدة الأمد. ولم يكن المفكرون بدورهم على موقف واحد، فميشيل فوكو يرى بأن السلطة هي لعبة استراتيجيات معقدة وذات معاني متعددة ومتشابكة. أما بيير بورديو فإنه يربط بين الطبقات الاجتماعية ونزاعاتها ويحلل الأشكال الصغرى للسيطرة والاستراتيجيات المحلية للسلطة. فالصراعات من أجل السلطة تخضع على حد قوله لاستراتيجية نابعة من طبيعة كل طبقة وتمايزها عن الأخرى. ولذا فإنه لا يرى بأن هناك استراتيجية واحدة، وإنما مجموعة استراتيجيات دقيقة مقنعة بعلاقات العنف الرمزية. ومهما يكن من أمر، فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الاستراتيجية التي قال عنها فوكو بأنها مجموع الطرق المستخدمة لحرمان الخصم من وسائل المعركة وإجباره على التخلي عن الصراع تخضع بالضرورة لاعتبارات ذاتية وموضوعية. وهذا ما نراه واضحا في استراتيجية السلطة على الصعيد الخارجي. فعلى المستوى الذاتي لابد من توفر القائد الاستراتيجي الذي يتمكن من اختيار أهدافه بحرية كبرى كما يقول ديروزيل. ومع أن إيديولوجيته وطموحه وطبعه يلعب دورا كبيرا في هذا الاختيار، إلا أن وضعه كقائد هو الذي يسمح له بأن يعطي لأهدافه صفة المصلحة الوطنية. فالسلطة التي يمتلكها تمكنه دائما من اعتبار هذه الأهداف مطابقة للمصلحة الوطنية العامة. والاستراتيجية متلازمة مع التكتيك الذي هو مجموعة الوسائل الموصلة إلى الهدف الكبير. ولهذه الوسائل أشكال عديدة يمكن أن تتراوح بين الإقناع والمساومة والتهديد واستخدام العنف، وهي وسائل تطبق في ظروف معينة بحسب الأوضاع التي تمر بها القضية المطروحة بطريقة سلمية. وبدون هذا الحد الأدنى لا يمكن التوصل إلى نتيجة إيجابية. وغالبا ما يتخذ الإقناع صفة شخصية في حوار مباشر بين قائد وآخر أو بين الأطراف المعنية بشرط توافر عنصر الثقة المتبادلة بينها. فبدون هذه الثقة تبقى المواقف متباعدة ويصعب التوصل إلى قواسم مشتركة. والمساومة هي طريقة أخرى للتوصل إلى حد لقاء ثمن محدد، وهي نوع من المفاوضات التي يتم فيها اقتراح بديل عما نريد الحصول عليه من الطرف الآخر. ويمكن لأحد الأطراف ممارسة ضغط معين فيها إذا كان يمتلك معطيات تسمح له بفرض شروطه ومطالبه، إلا أنها وفي كل الأحوال تفترض درجة معينة من الثقة للوفاء المتبادل بالالتزامات، وإلا فشلت كأسلوب يهدف للتوصل إلى نتائج إيجابية حول موضوع ما. وبعكس الأسلوبين السابقين فإن التهديد يفتقر كليا إلى عنصري الثقة والحوار، ويعتمد لغة القوة كوسيلة للتخاطب من دون الوصول إلى حد استعمالها. فالتهديد هو تلويح باستخدام القوة، وهو يتم انطلاقا من عنصرين أساسيين: امتلاك أحد الأطراف لدرجة معينة من القوة ومعرفة الطرف الآخر بذلك والإمكانية المتاحة لاستعمالها. وغالبا ما تلجأ الدول إلى هذا الأسلوب لردع الخصم عن القيام بعمل ما يهدد مصالحها الأساسية. وكان التهديد دائما الوسيلة التي استخدمتها الدول لتحقيق مآربها الكبرى. فاليونان قالوا بأن الحرية مع الجيران يجب أن تقتصر على امتلاك ما يلزم من قوة لردعهم، والرومان رأوا بأن الحصول على السلام يقتضي التحضير للحرب. وهكذا ولا نزال نلاحظ حتى يومنا هذا شيوع هذا الأسلوب في العلاقات الدولية. أما اللجوء إلى العنف فإنه يعني وبكل بساطة استنفاذ كل الأساليب الأخرى التي لم تؤدي إلى حلول مرضية للأطراف الداخلة في نزاع معين، وهو الحرب بكلمة مختصرة. وتندرج الحرب في إطار الخيارات التكتيكية الكبرى، ويتطلب الدخول في الحرب إجراء حسابات دقيقة لموازين القوى الذاتية والعدوة. فالقرار المتعلق ببدء العمليات الحربية يجب أن يرتكز على معرفة كاملة برد فعل الخصم وإمكانية الصمود والمقاومة لديه، وإلا يكون مثل هذا القرار مغامرة غير محسوبة النتائج. هذا إن لم يؤدي إلى ما هو مغاير للتوقعات المفترضة، ولذا فإن الدول لا تعتمد هذا الخيار إلا عندما تكون قد اقتنعت نهائيا بالوصول إلى الطريق المسدود في كل أشكال المفاوضات والضغط الأخرى، وأنه لم يبقى لديها سوى هذه الوسيلة للوصول إلى أهدافها. وتفترض الحرب توفر 3 عناصر هامة لدى الطرف البادئ بها. أولا، امتلاكه للبعد الجغرافي، أي لتلك المساحة التي تؤهله لرد الضربات المحتملة من الجانب الآخر وحصر الخسائر الممكنة في حدها الأدنى. ثانيا، تمتعه بالمواقع الاستراتيجية الهامة التي تمنحه تفوقا ملحوظا على الخصم وتسمح له بحرية الحركة على المستوى العسكري بالمقارنة مع الطرف المقابل. ثالثا، توافر الموارد الاقتصادية والتقنية اللازمة لتعبئة القوات المطلوبة وتجهيزها بالمعدات الضرورية لتحقيق النصر. وبدون وجود هذه المقومات تكون الحرب خاسرة سلفا وتصبح مجرد انتحار. إلا أن الاستراتيجية في حالة الحرب كما في حالة السلم تحتاج إلى قرار يرسم أطر ومراحل تنفيذها. فما هو القرار السياسي ومن هي الأطراف التي تساهم بصنعه؟ الفقرة باء، القرار السياسي وصنعه. لن نتعرض هنا للقرار السياسي بوصفه شكلا أساسيا من أشكال القيادة وحافزا للصراع على السلطة، لأن ذلك من مهمة الدساتير التي تحدد طرق تعيين الحكام وانتخابهم والصلاحيات الممنوحة لهم في هذا المجال، وإنما سنحاول دراسته من زاوية العوامل التي تتدخل في صنعه على شتى المستويات. وتنبع أهمية القرار السياسي من الانعكاسات التي يتركها على صعيد المجتمع والدولة. فبعض القرارات يمكن أن يكون مصيرياً يؤدي إلى زوال الدولة كلياً أو إلى خسرانها لجزء من أقليمها، مثل ما يمكن أن يساهم بزيادة قوتها ومنعتها. من هنا ضرورة دراسة احتمالات المخاطر التي قد تحيط بوضع معين لا بد من اتخاذ قرار بشأنه، ومعرفة نسبة الربح والخسارة التي يمكن أن تنجم عن التدخل لحسم هذا الوضع بصورة من الصور. والواقع أن السلطة هي بحد ذاتها ممارسة للقرارات بنسب متفاوتة، فالتقرير هو جوهر العمل السياسي والقاعدة التي ترتكز عليها السلطة في وجودها. ولذا فإن من يقف في أعلى هرم السلطة سواء أكان فردا أم مجموعة هو الذي يمتلك عادة صلاحية التقرير، واتخاذ القرار هو مسألة صعبة ومعقدة، فكل قرار يتضمن في طياته حدا من المخاطرة، وركوب المخاطر هو من حيث المبدأ عمل إرادي بالدرجة الأولى، وتكون المشكلة سهلة عندما تظل محصورة في إطارها الفردي. فالإنسان يقرر المجازفة بماله أو حياته ويدرك مسبقا بأن تبعات عمله هذا ستنعكس عليه شخصيا، أو في أقصى الحالات على عدد ضيق جدا من المحيطين به، بينما يختلف الأمر كليا بالنسبة للسياسي الذي يمسك بمقاليد السلطة، فقراره ليس ولا يمكن أن يكون شخصيا بنتائجه، لأنه ينعكس إجباريا على كامل المجموعة التي يتولى حكمها وإدارة شؤونها. فالفشل أو النجاح، وبالرغم من ارتدادهما المباشر سلبا أو إيجابا على شخص القائد السياسي ومكانته، يطال بالتأكيد الجماعات وأوضاعها. وللمخاطرة عاما وجهين أساسيين: المخاطرة الإيجابية التي يجب اللجوء إليها لربح شيء لا يمتلكه الطرف المجازف أصلا، والمخاطرة السلبية التي تشكل نوعا من الدفاع عن شيء يريد الخصم الحصول عليه. وهنا تدخل العملية الحسابية لتقدير النتائج التي يجب أن تدور حول المسائل التالية: أولا، معرفة ما إذا كان موضوع الرهان يستحق المجازفة فعلا. ثانيا، تقدير الدرجة التي سنصل إليها في هذه العملية من خلال معرفة: أولا، مدى نسبة تنازل الخصم وتراجعه لتحديد مستوى القوة التي قد نكون مضطرين للجوء إليها لإرغامه على الاستجابة الكاملة لمطالبنا. ثانيا، دراسة درجة الخسارة بالمال والرجال في حال قرر الخصم الدخول معنا في مواجهة مباشرة. ثالثا، النتائج التي يمكن أن تترتب على عملية تنازل الخصم بدون رفع التحدي أمامنا، ومعرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى خسارة احترام أطراف أخرى لنا أو دفعها للتحالف ضدنا وزيادة تسلحها تحسبا لأي ضغط محتمل من جانبنا. رابعا، ماذا نربح من الفوز في امتحان القوى مع الخصم؟ وهل الرهان المطروح يتطابق مع مدار الرهان الذي حددناه مسبقا لأنفسنا؟ وما هي الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على خسارتنا؟ إن هذه الأسئلة تبين لنا عمق العلاقة القائمة بين المجازفة وموضوع النزاع، والقرار السياسي ينطلق بالضرورة من فهم الترابط الدقيق بين هذين العنصرين، وإلا فقد صفته كقرار يشكل جزءا من استراتيجية معينة يجب بلوغها. ولذا فإن من يمتلك سلطة القرار لا يكتفي بالانطلاق من وجهة نظره الذاتية حول تقدير هذه العلاقة وتحديد حجمها، وإنما يلجأ عادة إلى مصادر أخرى للإطلاع على رأيها حول الموضوع. ومن النادر جدا أن يتفرد مسؤول لوحده باتخاذ قرار ذي أبعاد دولية أو وطنية مباشرة. ففي الولايات المتحدة مثلا، وبالرغم من أن سلطة القرار موجودة بين أيدي رئيس البلاد، إلا أن هذا الأخير لا يتخذ أي قرار خطير إلا بعد استشارة الكونغرس ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووكالة المخابرات المركزية ومجموعة الخبراء والاختصاصيين، فهؤلاء جميعا يساهمون بشكل أو بآخر في صناعة القرار، الأمر الذي ينفي صفة التفرد المطلق عنه. ويتمثل واجب هذه الهيئات والدوائر في تقديم وجهات نظرها حول النزاع القائم أو المشكلة المطروحة والآثار التي يمكن أن تترتب عليه في شتى المجالات، وقياس نسبة الربح والخسارة حوله. وعلى ضوء هذه الاستشارة يحدد الرئيس الموقف الواجب اتخاذه. وما يقال عن الولايات المتحدة الأمريكية ينطبق أيضا على الدول الأخرى التي يتصف فيها القرار بسمة جماعية ناجمة عن الحكومة كمالكة لصلاحية القرار. وغالبا ما تعمد الحكومة في البلدان المذكورة إلى تكوين هيئة مصغرة من بين أعضائها توكل إليها مهمة الدخول في التفاصيل والحيثيات على ضوء الاعتبارات والوقائع المتوفرة. ومن الطبيعي أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذا السياق جملة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والسياسية والإيديولوجية ذات الصلة المباشرة بموضوع النزاع، وذلك نظرا للترابط الوثيق القائم بينها. فالقرار بالحرب هو سياسة وإنما بأساليب أخرى، على حد تعبير كلاوس فيتس، وقد يكون القرار مباشرا أو غير مباشر. فالقرار المباشر هو ذلك الذي تتخذه الدولة الداخلة في نزاع مع دولة أخرى حول موضوع معين، فهنا يكون مدار الرهان واضحا ولا يحتاج إلى أي تفسيرات إضافية من جانب الدولة المعنية التي تعتبر أن عليها الدخول في المجازفة بسبب اتصال مدار الرهن بمصالحها الوطنية الكبرى. أما القرار غير المباشر فهو ذلك الموقف الذي تعلن فيه الدولة ألف عن نيتها بالتصدي الفوري للدولة باء في حال قيامها بالاعتداء على الدولة جيم، أي أن هذا نوع من القرار المجمد الذي يتحول إلى حقيقة واقعة بمجرد حصول العدوان من الدولة باء على الدولة جيم. والقرار بحاجة لمن ينفذه، وإلا بقي بدون أي أثر، وتتوقف على طريقة التنفيذ نتائج هامة وأساسية، لأن القرار لا يتخذ شكله الملموس إلا عبر التنفيذ. وأسلوب التنفيذ هو الذي يؤدي إلى إنجاح القرار أو إفشاله، وهو على درجات. فالمقرر يرتبط بحلقة ضيقة من المعاونين المقربين الذين يريدون عملية تنفيذ من خلال الأوامر والتعليمات التي يوجهونها للدوائر المختصة. من هنا ضرورة الانسجام الكامل بين الفريقين، المقرر والمنفذ، لأن على هذا الانسجام تتوقف مسألة فهم الأوامر وطريقة تطبيقها بدقة. ويتكون الطرف المنفذ من كبار الدبلوماسيين والموظفين المدنيين والعسكريين من ذوي الخبرة والكفاءة الذين تسمح لهم مسؤولياتهم بالإشراف المباشر على خط سير التنفيذ ومعالجة أي خلل قد يخرجه عن المسار المرسوم أو قد يسبب إرباكات تؤدي إلى نتائج سلبية. فالماكينة الحكومية أو الجهاز الإداري يتألف من دوائر مختلفة لا تتمتع كلها بمستوى واحد من الوعي والمسؤولية، ولذا يتم إجمالا وضع بدائل عديدة للتنفيذ تسمح بتلافي أي خطأ في حال وقوعه. ويلعب الحيز الذاتي دورا مباشرا في المخططات الاستراتيجية الكبرى، فالمقرر يمتلك دائما رؤية خاصة عن مفهوم المصلحة الوطنية نابعا من قيمه الشخصية التي يؤمن بها. فهو قد يرى بأنه صاحب رسالة معينة تدعوه لأن يكون ذلك القائد العبقري الذي اختارته العناية السماوية لإعلاء شأن الأمة التي يمثلها وتكريس مجدها. وهذا ما نراه واضحا لدى القادة في الأنظمة التوتاليتارية، فالقرارات التي اتخذها كل من هتلر وموسوليني وستالين على الصعيد الوطني أو الدولي لم تكن بعيدة على الإطلاق عن هذا المنحى. وقد تؤثر جماعات الضغط والقوى السياسية على طريقة تنفيذ القرار، فهذه القوى قد لا تكون متفقة مع الاستراتيجية العامة للمقرر وترى فيها مجرد حوافز ذاتية للمجد الشخصي لا تمت إلى المصلحة الوطنية العليا بأي صلة. وهذا أمر شائع جدا في الأنظمة الديمقراطية التي نرى فيها تباعدا في المواقف بين من يمثلون سلطة القرار وأولئك الذين يخضعون له. كذلك يمكن أن يلعب البرلمان كسلطة تشريعية دورا مؤثرا في سياق تنفيذ القرار، فالبرلمان الذي لا يستطيع منع السلطة التنفيذية من ممارسة الصلاحيات التقريرية التي يمنحها إياها الدستور يقدر على إعاقة عمل هذه السلطة من خلال حجب الوسائل المادية اللازمة لها في عملية التنفيذ، كما يمكنه كسلطة مراقبة التأثير على القرارات الاستراتيجية ولا سيما تلك المتعلقة بإعلان الحرب أو حالة الطوارئ أو غيرها. ففي كل هذه الأحوال يستطيع البرلمان عرقلة عمل المقرر ومنعه من التمتع بخيارات عدة، ولعل هذا الواقع هو ما يفسر عدم قيام المقرر بأية محاولة من شأنها استبعاد البرلمان عن المشاركة في القرارات المصيرية. وقد أثبتت التجربة بأن الانسجام بين السلطتين هو شرط ضروري ولازم لبلوغ الدولة أهدافها الكبرى، وأن الخلاف بينهما هو بالعكس المدخل لكل الأزمات الوطنية. الفقرة جيم: قواعد اللعبة السياسية. من حيث الشكل، لا تختلف اللعبة السياسية عن أي لعبة أخرى تفترض وجود طرفين أو أكثر فيها، يسعى كل منهما للفوز بالرهان الذي دخل في اللعبة على أساسه. أما من حيث المضمون، فإنه غالباً ما يتم التماثل أو المقارنة بين اللعبة السياسية وألعاب الذكاء أو التخطيط كالشطرنج وغيرها، باعتبارها ألعاب تتطلب مقدرة كبرى على حساب الاحتمالات لتوقع تصرفات الخصم الممكنة. ومع ذلك، هناك فوارق جوهرية بين اللعبة السياسية التي تتخذ فيها قرارات حاسمة وكبرى، وبين اللعبة العادية مهما بلغت درجة أهميتها. ففي اللعبة العادية نستطيع التوقف عن اللعب متى شئنا لأنها خاضعة لرغباتنا الخاصة، ونستطيع دائما التهرب منها على هوانا، حيث لا يمكن لأحد إجبارنا على المشاركة فيها إن لم نكن نريد ذلك فعلا. في حين أن اللعبة السياسية، ولا سيما في حالات النزاع، ترغم الأطراف المعنية على الدخول فيها والاستمرار في اللعب حتى النهاية، أي لحين التوصل إلى حل ما. كذلك فإن اللعبة العادية لا تخضع لظروف محددة في الزمان والمكان، فنحن قادرون على اختيار مكانها وتوقيتها بحسب رغبتنا، بينما أن اللعبة السياسية تكون مقيدة بجغرافية معينة وزمن معين، ولا نستطيع الإبقاء عليها مفتوحة إلى ما لا نهاية. وتختلف مواقف اللاعبين السياسيين باختلاف الأهداف التي يرسمونها لأنفسهم، انطلاقا من أوضاع بلادهم الداخلية والقدرات والطاقات المتوفرة لهم. وعلى اللاعب السياسي التمتع بدرجة عالية من هدوء الأعصاب والتحليل العقلاني للمعطيات والمقدرة الفائقة على المناورة والخداع، إذ عليه أن يعرف كيف يستوعب الحرب الإعلامية والنفسية التي يشنها الخصم ضده عبر مختلف وسائل الإعلام والإشاعات وغيرها من أساليب التشويش، وأن يمتص الضربات العسكرية الأولى في حال تعرضه لها، وأن يستعمل كل طرق التضليل إلى أبعد الحدود، لأن قواعد اللعبة الأساسية تقول أنك إذا كنت غير قادر على النجاح فإن عليك تجنب الفشل أو الخسارة والمحافظة على المواقع التي أنت فيها بقدر الإمكان. وفي هذا الإطار يشير مايلز كوبلاند إلى أن من السذاجة الخاطئة بمكان أن يفسر أي تصريح رسمي حول السياسة الخارجية بصفاء نية وخلوص السريرة، فالمناورة شرط أساسي لأي زعيم في اللعبة، فهو يظهر ما لا يبطن ويقول شيئا ويعني به شيئا آخر. وتنطلق اللعبة عادة فيما هو سياسي من التمييز النوعي بين الصديق والخصم، ومفهوم الخصم أو العدو يتضمن على مستوى الواقع الملموس احتمالا للصراع. فنحن لا ندخل في نزاع مع الأصدقاء أو الحلفاء، وإنما مع أولئك الذين تفصلنا عنهم الخصومة السياسية، فهذه الأخيرة هي أقوى من كل شيء آخر، أنها تمثل أعلى مراحل الخصومة، ولا سيما عندما تتعلق بتعارض المصالح الوطنية الأساسية الخاصة بكل أمة. والنزاع بحد ذاته هو محاولة لوضع حد لهذه الخصومة بشكل أو بآخر، ويتم الدخول في اللعبة بناء على قرار واضح يحدد درجة المشاركة ومكانها وزمانها. فاللعبة هي في الواقع أداة بيد كل أمة لتثبت مكانتها ودورها، مثلما هي الوسيلة التي تعبر من خلالها عن مفاهيمها وإيديولوجيتها، لأن ليس ثمة صراع بدون مبرر، وهذا المبرر غالبا ما يرتدي طابعا قيميا يعبر عن التناقض المبدئي أي الجوهري مع الطرف الآخر. فنحن نرد العدوان ونحاول تثبيت السلم، ونرمي إلى فرض احترام قواعد القانون الدولي والخضوع لمبدأ الشرعية الدولية، ونرفض وصاية الآخر علينا، ونهب لنصرة المظلوم أو الضعيف، وغير ذلك من الشعارات الكبرى التي تسمح لنا بتعبئة الجماهير بطريقة معينة، وإلا سنكون عاجزين عن إقناع الأمة ببذل التضحيات. ويعتمد نجاحنا في اللعبة على دقة وإحكام الاستراتيجية التي نتبعها، والتي تختلف باختلاف المخطط السياسي وطبيعة الأهداف التي نريد تحقيقها. والاستراتيجية كما يقول كلاوس فيتس هي فن استخدام المعارك لبلوغ الهدف من الحرب، والحرب هي ذلك العمل العنيف الذي يرمي إلى إجبار الخصم على تنفيذ إرادتنا. ويحدد ليو هامون دور الاستراتيجية الكاملة بالتنسيق بين مختلف الاستراتيجيات العامة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، وأنها بعد ضمانها لوحدة هذه المسائل يجب أن تأخذ بالحسبان وضع العالم والحالة الروحية للشعوب وحالة الطرف الذي يقوم بالعمل والطرف الذي يجري العمل عنده ودرجة مقاومته ومستوى عبقريته الخاصة. وهذه الاستراتيجية لا تتدخل إلا ما عندما يثير الهدف المختار نزاعا معينا، وهي تنطلق من خطة سياسية، فالسياسة تتضمن دائما استراتيجية معينة كوسيلة تقنية لتحقيق بعض الأهداف دون أن تكون أسيرة لها. ولا بد قبل الدخول في اللعبة من إجراء حساب دقيق لمختلف أنواع الاحتمالات لتقدير حظوظ النجاح الممكنة التي نقرر على ضوئها الدخول في اللعبة أم لا. وهذه مسألة ليست سهلة على الإطلاق، فدراسة الاحتمالات تقتضي معرفة وافية بإمكانيات الخصم وردود فعله والتحالفات التي يمكن أن يعتمد عليها، مثل ما تفترض تقديرا دقيقا لإمكانية اللاعب الذاتية واطلاعا على المناخ السياسي المحيط به في الداخل والخارج، أي أن عليه أن يحدد بصورة تقريبية المجرى العام للعبة والبدائل التي يمكنه اللجوء إليها في حال انحراف اللعبة عن المسار المتوقع لها. فاللاعب لا يجب أن يكون في أي حال من الأحوال عرضة للمفاجآت الكبرى، لأن مثل هذه المفاجآت يمكن أن تؤدي به إلى الخسارة والخروج نهائيا من اللعبة. وفي هذا الإطار فإن مخطط الحرب لدى اللاعب يجب أن يشمل مجموعة ضربات المتوقعة وأن يحدد له أفضل الخيارات للرد، وإلا يكون داخلا في مغامرة خطيرة. وعلى هذا الأساس فإن أفضل استراتيجية يمكن أن يتبعها اللاعب دائما تلك الاستراتيجية العقلانية التي تسمح له بالحصول على أفضل النتائج، ولا سيما إذا ما كان الآخرون يلعبون بنفس الطريقة. وتظهر نظرية الألعاب عادة كيف أن قرار المعركة والتمييز بين الهجوم والدفاع والغائية السياسية تنتظم كلها في حقل نظري واحد هو حقل المعارك الممكنة، وكيف أن نتيجة هذه المعركة تعادل دائما صفرا باعتبار أن ما يخسره طرف معين يربحه الطرف الآخر. وتنطلق اللعبة من نقاط أساسية تحدد العلاقة النسبية بين موضوع الرهان والمجازفة لمعرفة ما إذا كان الأمر يستحق فعلا المخاطرة وبذل تضحيات معينة في سبيله. والمبدأ الأول في هذا المجال هو ذلك الذي يقول بأن حجم المجازفة والثمن المترتب عليها يجب أن يتناسب أو يتلائم مع مدار الرهان، بيد أن حساب الخسائر وأهميتها غالبا ما يرتبط بالتصور الذاتي لتقدير حجم الرهان الذي نقوم بالمجازفة من أجله. ومع أننا نعرف تماما بأن الأرواح البشرية هي أغلى بكثير من المال، فإننا نقبل بالتضحية بها عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مسألة لا يمكن قياسها كالمكانة والكرامة الوطنية، الأمر الذي يطرح درجات معينة للمخاطرة. فخسارة قطعة من الأرض مثلا تبرر برأينا خسارة بشرية محددة، ونحن نقبل بسهولة أكبر التضحية بعدد أهم من الأرواح عندما يتعلق الأمر بالسيادة والاستقلال، إذ تصبح المقارنة عقيمة في هذه الحالة. وليس هناك من لاعب سياسي واحد يتردد لحظة واحدة بالمجازفة بكل ما يملك عندما تطرح القضية عليه بعبارات البقاء والفناء والوجود واللاوجود. ويلعب عنصر الزمن دورا هاما في تطور درجة المخاطرة أو تراجعها، فمع مرور الوقت نستطيع اكتشاف مدى التأييد الذي يلقاه أو بالعكس مدى التنديد من قبل الرأي العام الداخلي والخارجي بالمبادرة التي اتخذناها، وهو عنصر لا يمكن تجاهله إطلاقاً في اللعبة السياسية الاستراتيجية. وكم من الأحداث التاريخية والقضايا المعقدة لم تجد حلاً لها إلا بعد فترة من الزمن، ويبقى فهم الاستراتيجية السياسية ناقصاً إذا لم نأخذ بعين الاعتبار مسألة السلوك السياسي، فهذا الأخير هو الذي يحدد لنا مستوى وعي اللاعبين السياسيين ومقدرتهم على التخطيط واستيعابهم للظروف المحيطة بهم على مختلف الصعد كما نرى فيما يلي. اختر الإجابة الصحيحة. مفهوم الحرب الخاطفة، هل هو مرتبط بلينين، كلاوز ميتس، هتلر أو ماو تسي تونغ؟ الإجابة الصحيحة هتلر. مفهوم الحرب بعيدة الأمد، هل هو مرتبط بلينين، كلاوز ميتس، هتلر أو ماو تسي تونغ؟ الجواب الصحيح لينين. المواجهة المباشرة، هل هو مصطلح مرتبط ب لينين، كلاوز ميتس، هتلر أم ماو تسي تونغ؟ الجواب الصحيح كلاوز ميتس. حرب العصابات، هل هو مصطلح مرتبط ب لينين، كلاوز ميتس، هتلر أم ماو تسي تونغ؟ الجواب الصحيح ماو تسي تونغ.